فالاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما
في الحرب إذا حاجر إلى ذلك الحرب، لأن العجل قد يتقل الشجر قد يؤمن مسلم من رسالة الشجر، أو لأن المسلمين أرادوا أموالهم وانتفق بعض أموالهم لأن لا يستعين بها على المسلمين. الذين صلى بعضهم الطريق بعضهم في بني قريظة العصر واخذ بأرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم طائفة من هنا، لأن كل منهم مجتهد طالب للحق.
وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. والأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق ولا توقفها، بل تزيد على ما معها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. ولهذا جعل الله مصدره البنك في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين عما لم يؤمروا به
ذروني ما تركتكم،
معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف في الكتاب الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت من في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما قطئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا وكلتم أن تضربوا؟ أمرتم؟ أبي هذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعلموا فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراءة في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في الأسانيد والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، يؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولهم تأويلا يحرفون به الكلمة عن مواضعه، إما أن يتأوله تأويلا. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قوله: ودين الله في الأرض.
مسلم. وكذلك هو أحمد في مسند من هذا الوجه، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان في المطبوعة هنا عبد الله بن عمر، وهو خطأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعبيد، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والرياء. والقدر وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
هذا أمر معلوم بالنصوص وبالإجماع، أدلة النصوص والكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن دين الله واحد هو دين الإسلام، ليس هناك دين آخر. والذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو حقيقة في الحقيقة إخلاص الله بالعبادة والاستسلام لأمره والقيام بشرعه، هذه من ذات عهد آدم وعهد نوح وعهد هود وصالح ومن بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودين الله استسلام لله بطاعته وتوحيده والإخلاص له وترك لما نهى عنه. وأصله هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة والانقياد بشرعه الذي جاء به الرسل في كل أمة بحسب رسولها، يعني الشرائع مختلفة في كل جعل المزيادة والمنهاجة، ومثل في عهد آدم وتوحيد الله والإفراد بالعبادة وأداء الشريعة والالتزام بها التي أمر بها آدم، وفي عهد نوح الإسلام هو دين الله والتوحيد والإخلاص له والالتزام بالشريعة التي جاء بها نوح، وفي عهد هود كذلك هو تخصيص الله بالعبادة وإسلام وجهه والالتزام بشريعة اللي جاء بها هود، وهكذا زمن صالح ومن إبراهيم وهكذا من بعده إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فالإسلام هو إفراد الله بالعبادة والاستسلام لما يمر به وينهى عنه والالتزام بذلك والرضا به والإصلاح به مع الالتزام بالشرع الذي هو الأوامر والنواهي. ومن أبى على الدين ولم يرضى به صار من الكافرين، ولهذا قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضي الله من الأمة المحمدية كما رضي الله من قبلها من الأمم. وقال لي آلاتي عليه الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، إن دين الله إسلاما بما يتضمنه من الاعتياد لله والامتثال لشرعه والوقوف عند حدوده. فمادة سلم وأسلم تتضمنان إخلاصا لله إخلاصا وانقيادا. والمؤمن سلم لله وأخلص عمله لله وحده واستسلم لأمره وشرعه وانقاد له يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن خرج عن هذا السبيل وهذا الطريق واتبع سوى ذلك فليس من الإسلام في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إن شاء الله مختلف. نعم من جعلناكم في هذا ومن هذا، قد تكون الصلاة في عند بعض الرسل والزكاة والصيام غير ما عند الرسل الآخر، كذلك المعاملات ومحرمات.
دين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه وروايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وغليظ أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأن يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دلل
يعني أن يبدو منه ميسر وقلبه أسرع وأكثر.
يصدقونه بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن إيمان وصدق وعلم ويقين وإخلاص ومحبة لله سبحانه وتعالى وفي دينكم تاركا بكلمة تاركا بفعل تاركا باعتقاد تاركا بشك لا يضع الخروج قد يخرج بقول قد يخرج بفعل قد يخرج بشك قد يخرج باعتقاد جازم كل كلمات سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك ثم هي الافعال سجود لغير الله ان كان يروح المصحف يضل عنه تنجيسه غير هذا من الافعال القبيحه المنكره الذكر لغير الله ومن الشكوك ان يشك هل الله موجود او موجود هل الصلاة واجبة أم واجبة هل الزكاة واجبة أم واجبة هل الصوم واجب أم شك هل الحج واجب مع الإسلام واجب هذا الشك كفر مستقل أكبر من الاعتقادات أن يعتقد أن لله شريكا في العبادة أو يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل ليس بصادق أو يعتقد أن الجنة ليست بحق أو ما هناك بعث أو ما هناك نشور أو يشك أو يشك في ذلك كل هذه أنواع من الكفر الأكبر ورد عن الإسلام والله فالخروج من الإسلام يعني بأقل شيء يخالف ما جاءت به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يبين لك أن الأمر خفيف وأن الواجب على المكلف أن يتحفظ ويحذر شر لسانه وشر فعاله وشر قلبه إذا يسأل ربه الثبات على الحق ولا يزيغه عن الهدى فكم من زائق وكم من هالك لا حول ولا قوة إلا بالله.
فدل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام والسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الواحد ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يحيى الظهور عن النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الإسلام ثم يرجعون دعاة إلى قومه بالحال. من جلسة واحدة يسألونه ويعلمه شهادتين الصلاة والزكاة ودعما بعد ذلك ثم يذهب الى قومه معلما ومنشدا وداعيا وهاديا طول الله السلام.
من
الايه ان الله تعالى في كتابه المسلم
اذا كان
يهود يستغنون
على
دين موسى صحيح ومن عن نزل
على
لا لا لما ذهب موسى وجاء محمد صار الاسلام والايمان بمحمد لا بد منه هكذا. فلما جاء عيسى صار شرط الاسلام الايمان بعيسى فلما كفروا بعيسى كفروا فلا يصبر ولم يتقوا معنيا بالرسول الحاضر رسول المرسل في الوقت الحاضر. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن به صار كافرا ولو عمل بكل ما جاء به موسى وعيسى حتى يؤمن محمد عليه الصلاه والسلام. نعم.
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم
وهل هذا حلق لنا ذبائح هذا حلق لنا ذبائح هذا الكتاب كتاب لكم استخدمه استخدمه الله. نعم.
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم فإن كان بعيد الوطن كضمان بثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق.
انتهي. نعم.
ويرسل إليهم ما يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقل. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل ومجزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة. وفي غير الصحيحين
سألوا
وذكر في سبب نزوله الآية الكريمة.
ومعنى في هذا أن دين الله والإسلام بين الغلو وبين التقصير، قصر الغلو والتقصير ومن الزيادة والجفاء، فلا غلو ولا جفاء، هكذا دين الله. فالغلو زيادة في الدين والبدع وعدم الرضا بما شرعه الله، هذا غلو، والله نهى عن غلو في الدين. وقال من صلي يكون غلو في الدين فإن أهلك من كان قد غلو في الدين، مثل ما قال هؤلاء عبد يقول لا أنا عن الغاش، وقال يقول لا أكل اللحم، وقال يقول لا أتزوج النساء، والآخر يقول صلي ولا أنام، والآخر يقول أصوم ولا أفطر، هذا زيادة المشقة. غلو في الدين وتشبيه، وجفاء عدم الوقوع عند الحدود، بل يجفو وينقص ويتعاطى المحرمات من الزنا والسرقة وشرب المسكرات والعقوق وغير هذا ما حرم الله، هذا جفاء ونقص. أو لا يوفي العبادة حقها كما أمر الله، هذا من الجفاء. والوسط أن تؤدى العبادات على وجهها، وأن يقع عند الحدود كما حدها الله، وأن يحذر أن تحذر المحارم فلا تترك، هذا هو التوسط. نعم.
نعم. وقد وحي من الحافظ ابن كثير فذكر في تفسيره وذكر أنه في الصحيحين عن عائشة، وقلده في وهمه تلميذ الشارح هنا، وما وجدته من حديث عائشة قبل لا في الصحيحين ولا في غيرهما مصدقا.
هو مشهور أنا أسمعك سعيد بن شهاب.
أخرج البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فترقص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم شربوا فتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترقصت فيه فشربوه وتنزهوا عنه، والله لأنا أعلمهم بالله
وأشهد له فشل. وذكر في الآية الكريمة عن ابن جريج عن
عائشة، ومعنى أن الله في عن عائشة ومكر غير مكر على الإسلام.
عن ابن جريج عن عكرمة أن عفان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حريفة رضي الله عنهم في أصحابه فبثلوا فجلسوا في الجلود
في أصحابه.
نعم.
في عندهم في أصحابه. نعم.
فبثلوا فجلسوا في الجلود واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياح من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وقيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا في غير سنة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وقيام النهار وما هم به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزل. وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم قوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه. فلا يقال: سمع كسمعنا، ولا بصر كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل: فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك تعطيل. قد تقدم الكلام في هذا المعنى، ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنبيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة.
هذا معنى قول أهل السنة والجماعة: وسط بين التشبيه وبين أهل التشبيه والتنكيل وبين أهل التعقيل والتحريف. كما أنه وسط فيما تقدم في أبواب كثيرة بين الطرفين الغالي والجالي، وهو وسط في باب أسماء الإمام والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين الجفاة من المرجئة وأشباههم. فأهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الصفات وأنها حق وأنها لائقة بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا كفر ولا مثل له. أما المشبهة فغلوا في الإثبات، فأثبتوها إثباتا جعله فيها مشابهة لخط تعالى الله عن طريق علوم كبيرة. فالمعطلة كفرها وأبطلوها فرارا من التشبيه، قالوا: متى أثبتناها شبهنا، فظلوا عن سواء السبيل. فالصواب ما عن أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فإنهم ساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الرسل جميعا، فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله ونفوا ما نفاه الله ورسوله. فقالوا في الإثبات إنه إثبات
مليون من التنزيل والتحريف. وقالوا في تنزيل انه تنزيه مليون من التعطيل والتحريف. هذا قول السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديثها، أنهم يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها وإثبات ما دلت عليه من أسماء الله وصفاته على وجه يليق بالله مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو الحق، وهذا هو المستفاد من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء رد على المشبع الذين شبهوا الله بخلقه، قوله هو السميع البصير رد على المعطلة إن عطلوا صفات الله ونفوها ولم يثبتوها. الله رد عليهم بقوله هو السميع البصير، هو السميع الغفور الرحيم، هو العزيز الحكيم، وهو على كل شيء قدير، وهو على في السماء الى غير ذلك. هذه رد على المعطلة. الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات ونفى عن نفسه مشابهة المخلوقات. هذا هو الحق. نعم. وهكذا قوله تعالى ولكن الله ينجاد وأنتم تعلمون ولا تريدوا لله الأمثال فلم يكن له كفوا أحد كله ربنا المشبه. نعم.
وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست منزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله وبين الأمن والعياذ،
وهذا هو والحسنة بين الجبر والقدر، يعني بدع انقسم فيها ما بين غالب وما بين جاهل، والحق بين الغلو والجفاء. فالمجبر غلو، وقال العبد مجبور ما له فعل ولا له اختيار ولا له اراده، وشبهه بالمرتعش الذي اصابته مصيبه في يده فصار يرتعش ولا يستطيع امساكها، او كالاغصان اغصان الاشجار التي تخلفها الرياح هكذا وهكذا. وهذا من ابطل الباطل، فالعبد له اختيار وله اراده وليس مجبورا. قال تعالى لمن شاء ذكره وما يكون الا ان شاء الله، لمن شاء من يستقيم ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، تريدون ودنا الله في الاخره والله خبير ما تعملون، خبير ما تفعلون، خبير بما يصنعون. فلهم افعال ولهم سنع ولهم عمل ولهم اراده ولهم مشيئه، فليسوا مجبورين ولا مقهورين في افعالهم، بل ياتي ما يريد مختارا ويدعو ما يريد مختارا، فيكلم هذا باختياره ويدعو هذا باختياره، ويصافح هذا باختياره ويدعو هذا باختياره، وياكل ويشرب باختياره ويدعو ذاك الشراب ذاك الطعام باختياره، وهكذا مما هو امر معلوم بالضروره لا ينكره الا مكابر. وليسوا يفعلون يخلقون افعالهم ومستغنين عن الله كما تقوله القدريه النفاة، ويقولون ان العبد يخلق فعله وانه لا ليس لله في افعاله قدر ولا فعل، ولا ايضا باطل. الله قدر اشياء وعلمها واحصاها، والعبد ليس له مشيئه واختيار الا بمشيئه الله واختياره سبحانه وتعالى. فلو شاء الله أن يجعله كذا وكذا لفعل، فيقول من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وتعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد له مشيئة وله اختيار وله فعل وله إرادة، ولكن بعد مشيئة الله وبعد إرادة الله. فقد سبق في علم الله ما يفعله العباد، ولا يخرجون عما سبق في علم الله مهما أرادوا من شاءوا، فهم تحت مشيئة الله ونحت إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله وبين الأمن والإياس، قدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
وهكذا السنة والجماعة يقولون يجب أن يكون العبد بين الأمن والإياس، فلا يكون آمنا ولا يكون قانطا يائسا، لا بل بين هذا وهذا، يرجو رحمة الله يحسن بربه الظن سبحانه وتعالى ولا يقنط ولا ييأس. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. للتائبين ليس لنا أن نقنط ونيأس، بل هذا سوء من بالله. وليس لنا أن نأمن مكر الله ونغلب جانب الرجاء ونعن عن الخوف، لا، بل نخاف الله ونرجوه، نخاف ونعمل ما يجب ونرجو سبحانه وتعالى ونسارع إلى مرضيه. فلا آمنين ولا يائسين. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلو مكر الله معناه القلوب يا أرض الشهوات وأرض المعاصي والسيئات وعدم الخوف من الله وعدم البلاء بوعيد سبحانه وتعالى، وهذا منكر عظيم وخطر كبير. ومن صفات الخاسرين قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. ولكن يجب على العبد المؤمن أن يخاف الله وأنفسه، فيحموه الخوف من الله والحذر من وعيده، على الحذر من المعاصي والسيئات والمبادرة إلى الطاعات، ويحمله الرجاء وفي ظن بالله على عدم القنوط، وأنه يعمل راجيا هكذا ظن بالله سبحانه وتعالى، ويؤدي ما أوجب ويدع ما حرم الله عليه، مع حسن الظن مع الرجاء في أن الله جل وعلا يعطيه ما وعده به من الجنة والكرامة إذا أدى حق المؤمن.
قوله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة في قوله: فهذا كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق بصفاته، وقولهم على عكس قول النصارى، وقولهم عكس قول النصارى شبه المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبس فيها الحق بالباطل.
هذا من التنفيس، العدل معناه تقول أن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد حتى يكون عدلا، والتوحيد معناه نفي الصفات وتعطيل الله من صفاته جل وعلا، لأن إثبات الصفات عنده نوع تشبيه، نسأل الله العافية. تعدد الآلهة وإنفاذ الوعيد، الرسول الثالث عنده إنفاذ الوعيد، يعني أن العصاة مخلدون في النار، يرسل فيهم وعيد الله، فمن مات على معصيته فهو مخلد في النار، السارق والزاني والقاتل إذا لم يتوبوا فهو مخلد في النار. وهذا معنى إنفاذ الوعيد، وهذا من الطريق الباطل، بل هم تحت مشيئة الله إن شاء الله وإن شاء عدلهم على قدر معاصيهم، ثم مصيرهم إلى الجنة بعد ذلك إذا كانوا ماتوا على التوحيد والإسلام، ومرجع بين منزلتين كفر الأصاب في الدنيا، لا كفار ولا مسلم، ولكن بين منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة من أهل النار. ولكن بعض المنكر ما له خروج على ولاة الأمور، من تعصى الرياض وجب الخروج عليه، والقتال غير يكون كافرا كما فعل الخوارج. الخوارج المعتزلة شيء واحد في غالب الأمور، لهذا خرج الخوارج على علي وعلى معاوية وعلى الخلفاء بعدهم بوجود معصية اعتقدوا أنها معصية، خرجوا عليهم بسبب ذلك وشقوا العصا وأفسدوا في البلاد. نعم، هذه أصول فاسدة وافقهم فيها الرافضة إلا في بعض الشيء، وزاد الرافضة عليهم الإمامة، وجعل الإمامة أيضا ركن من الأركان، وقد ظلوا وأخطأوا في ذلك أيضا. نعم.
إنشأن البدع هذا اشتماله على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال.
هي هدم بأسلع هم مكفرات كبيرة من الرافضة من عبادة البيت واعتقادهم أن أئمتهم يعلمون الغيب. هم أقسام، الشيعة كلهم أقسام كثيرة، فيهم الكافر المرتد وفيهم دون ذلك، نسأل الله العافية، على حسب عقائدهم.
وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إلا لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا. الله تعالى عادل لا يجور، ويلزم على ذلك ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعدل تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض.
وهم يقول ذلك هنا سائر الصفات كما نحو الكلام يكون جميع الصفات. نعم.
وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض وعيده وعيدا
بعض عبيده
وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم.
هذا من جهلهم وعلمتهم، فإن إنفاذ الوعد هذا مما يثنى على صاحبه ويحمد عليه، فالله ينفذ وعده لا يخلو من عصر على موته، ووعد بها الجنة ووعد بها الإيمان منفذ وحاصل. أما إنفاذ الوعيد فترك ذلك مما يحمد عليه ان تركه، فإذا عفا وغفر هذا صفة كمال، فإذا وعدهم العقوبات ثم عفا عليهم وتاب عليهم هذا مفضل سبحانه وتعالى وإحسانه. وهكذا في الدنيا العبد إذا أوعد غلامه أو أوعد غيرهم ثم عفا وصفح عن حقه وأسقط حقه لما رأى من فائدة في ذلك ونصحة في ذلك هذا مشكور غير ملوم إذا كان العفو في محله. نعم.
وأما الأمر بالمعروف
تبع الأوامر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما المنزلة بين المنزلتين فعندكم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا،
وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها، وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون.
وهذه أصول معتزلة، تقدم أنها أصول خمسة اخترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها على السنة والجماعة، أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر فيما جاءت من النصوص كالتوحيد والعدل وغير المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة.
وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون.
وهذه أصول معتزلة، تقدم أنها أصول خمسة اخترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها على السنة والجماعة، أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر فيما جاءت من النصوص كالتوحيد والعدل وغير المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة لكن فسروها بغير معناها الذي جاءت به الأدلة الشرعية وبغير معناها الذي درج على سلف الأمة، فأصول الخلفة هي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد ومنزلة بين منزلتين، ولو المعروف أنها منكر هذه أصول خمسة أحدث من اثنين لا أساس لهما، إنفاذ الوعيد ومنزلة بين منزلتين، هذان أصلان لا أساس لهما باطلان. وهذه الأصول الثلاثة التوحيد والعدل والأمر المعروف أنها هذه أصول العاصم من جهة الله من جهة الأسماء، ولكن المعاني غير المعاني التي أرادوها هم، فالتوحيد عندهم ليس الصفات وإبطال الصفات، زعموا أن إذا أثبت الصفات فقد جعلنا إلا شركاء، هذا من الجهة العظيم، فإن الصفات ليست شركة للموصوف بل شيء منه، كونه عليما وسميعا وبصيرا وحيا وقيوما ليست شركة له وليست أفرادا له ولكن خارجة عنه، بل صفاته قائمة به وبها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا العدل، العدل اسم محبوب للنفوس والله أمر به، إن الله هو بالعدل والإحسان، ولكن فسر العدل بغير معنى، فسر العدل بأن قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، الله ليس خالقا لأفعال العباد، وزعموا أن هذا هو مقتضى العدل، هذا باطل، بل الله خلق الله خلق الناس وخلق افعالهم وخالقهم وخالق افعالهم، ولا يكفر به ما لا يريد، فجميع المخلوقات كلها خلقه سبحانه، كل موجودات خلقه واجاده، والله خالق العباد وخالق افعالهم، اعطاهم قدره واعطاهم اختيار ومشيئه واراده، فما اتصرفوا بمشيئه وقدره واختيار، لكنها لا تخرج عن مشيئه الله واراده سبحانه وتعالى. وإنفاد الوعيد معنى هذا الشيء اخترعوا، قالوا ما توعد الله به العصاة فهو نافذ لا يمكن العفو عنه، وما توعد به العصاة فهو نافذ وهم خلدون في النار رسول الله، وهذا غلط، بل الله يعفو عما يشاء سبحانه وتعالى، فليس يلزم إنفاذ الوعيد، فمن صفات الكمال ومن صفات الجود والكرم العفو وعدم إنفاذ الوعيد، وهكذا منزل بين المنزلتين اخترعوها، قالوا العاصي لا يؤمن ولا كافر، بل في منزله بين المنزلتين، هذا غلط، لان العاصي مسلم مؤمن ناقص الايمان حتى يفعل ما يفيده عن الاسلام، وليس في منزله بين المنزلتين، بل هو مسلم مؤمن ناقص الايمان ومؤمن ضعيف الايمان
ليس في علاج الكفرة وليس في مرتبة بين الإسلام والكفر مهلا في بين الإسلام والكفر إما كفر وإما إسلام. وخادش الأربع الأربع معه أنه منكر هذا حق الأربع معه أنه حق فالأوجب الله على عباده أربع معه أنه منكر ومسلمات أهل الإيمان لكن أدخلوا فيه أن الولاة والأمراء فتعصوا وجب الجهال ويفرض عليهم السلاح وخالفوا في هذا أهل السنة والجماعة خالفوا فيها النصوص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيئا من معصية الله فليكره لا يأتي بمعصية الله ولا يرجع عن يد من طاع الحديث التي يأتي في المعنى فالمقصود أن هذه الأصول كلها مجهولة كلها مخالفة لأهل السنة والجماعة وللنصوص الشرعية وأصلان منها لا أساس لهما هما عباد الوعيد ينزل من الزكاة هذا الأصلان اخترعوهما لا أساس لهما. نعم
فهم يقولون لا نثبت هذه للسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإناث الناس بها لا للاعتماد عليها والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسر مستغنى عنه مستغنى عنهم وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين.
والواجب والواجب على المؤمن أن يتبع الحق وإن خالف هواه وإن خالف شهوته يعني يتبع الحق ويؤثره طاعة لله وتعظيما لله ورغبة في ثوابه كما قال عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنة هي المأوى قال حصة في جنة بالمكاره فأما كثير من الناس فهو مع الحق إذا وافق الهوى وضده إذا خالف الهوى فهو الحقيقة لا تبع إلا هوى. نعم.
وكما أن الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاة التابع لغير قصد أهل الصلاة وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل وهو آخر ذلك عن الجعد بن جرهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري يواسق فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن جرهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل فذبحه وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى وكان جهم
وقد احتل جهاد رحمه الله قد احتل خالد يعني العراق في وقته حيث قتل الجعد الذي دعا الى تعطيل الصفات هنا فيها وتابع في هذا اليهود حين اخذ مقالته عن اليهود واظهرها في الناس واقر به يوم غفير فانكر عليه السلف الصالح وصاحبه وبين بدعته وخطاه وضلاله فلهذا افتوا ان يرى العراق بان يقتله. قال ابن القيم رحمه الله في هذا ذكر الضحيه كل صاحب سنه لله درك من اخي قربانه المقصود انه ضحى به يعني قتله في ذلك اليوم نقلة وغيرة لله وتعظيما لأمره ونهيه ونصرا لدينه وإحقاقا للحق ورضا للباطل وتحذيرا من أن يسلك ضعفاء البصائر من أتباعه هذا المسلك الخبيث. نعم.
يقول وخير جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. كان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السنية
الثمانية
من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يسم أو يذاق أو يلبس؟ فقال: لا. قالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نقص الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واستصل بالجعد. وقد قيل إن جعدا كان قد استصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المستصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة
يعني الغفار خارجوا على جنس الأمة من جنس اليهود والنصارى، ليسوا من أشرق التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنتسبة إلى الإسلام، فإن كفرهم وضلالهم يخرجهم من 72 فرقة، يعني الإشراق هذه هي منتسبة إلى الإسلام على ما فيها من البدع والمعاصي والشرور. لكن هؤلاء خرجوا عنها وصاروا من اليهود والنصارى والمجوس والكافرون، انه ليسوا لمنتسبين للاسلام وليسوا منتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه هذا القول. نعم.
ممن قال انهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن مبارك ويوسف بن اصدار، وانما اشتهرت مقاله الجهميه من حين نسبة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب للمحنة من قرطوس 318 318 وفيها مات.
نعم
وردوا الإمام أحمد إلى حبس بغداد إلى 23، وفيها كانت نحنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام. فلما رد عليهم احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة. فلما من بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به الجنة أن الجنة والنار تثنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس
يعني جبرية هم جبرية ومرجع جميعا. قول ابن القيم رحمه الله في هذا: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، قلنا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يعني قال بكفرهم يا قدماء 500 عالم من علماء السلف الصالح لهم ضلالهم وإنكارهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولا شك من قال هذه المقالة بإنكار أسماء الله وصفاته وزعم أن الإيمان هو مجرد المعرفة والكفر مجرد الجهل، هذا كفر وضلال وزندقة نسأل الله العافية.
وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام قال لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفسهم إياه كما سميت المرجئة لنفسهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجى لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية وقد تسمى
هذا المعنى والمعنى الثاني أنهم سموا مرجئة لإرجائهم الأعمال وعدم إدخالها في الإيمان وتغليب هذا جانب رجع. نعم.
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. وقد وردت في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن أبي حبيب عبد العزيز.
هذه الورقة الضلالة التي نفعت الناس وصارت شرعا الناس، نفع الله العافية. نعم نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ورد في ذم القدريه احاديث في السنن، منها ما روى ابو داود في السنن من حديث عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم القدريه أحاديث السنن، منها ما روى أبو داود في السنن من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية نسيت هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعزوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حسن وقد تقدم. حسن وقد تقدم.
لا
صحيح. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر. وروي في ذم القدرية
رواه أبو داود وروى أحمد نحوه بمعناه في المسند من وجه آخر عن ابن عمر، وفصلنا القول فيه هنا.
ولهذا سماه من المجلس على الأمة، فقلنا بأن من سماه من المجلس على الأمة لقوة زعمهم أن العبد يخلق فعله، فشابه المجلس لقائلين بالأصلين، فهو مثل ما قال الشيخ معصوم الطيب ومن بعض موقف بعض يرتقي إلى الحسن أو الصحة، ولا شك أن يحتاج إلى جوع فوقه.
وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، فسلم أهل الحديث بصحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث أخرج البخاري منها 3
وأخرج مسلم سائرها ولكن مشابهتها من الحدود ظاهرة.
لم يعلم.
وأخرج مسلم سائرها ولكن مشابهتها من الحدود ظاهرة بل قولهم أرجع من قول المجوس لأن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا وجود خالقين
خالقين
وهذا
هو الآخر وهو المجوس أخلعوا ظلمة من نور صار هذا الحقيقة أحسن إلى خالق واحد أما هؤلاء يعني أن العبد مستقل يتعالجهم مطلقا إلا بيتعالج السيئة وهذا شر من قول المجوس من نور كبيرة
وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ أي عقل وقوة فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية
الأولى بلاد عثمان خرجوا عليه وحسن الناس إن شاء الله العثمان
والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعة يقابلون البدعة بالبدعة أولئك غلوا في علي وأولئك كفروا أولئك غلوا في الوعيد حتى قل ببعض المؤمنين أولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد حتى غلوا في الوعيد حتى قلدوا بعض المؤمنين
وأولئك
غلوا في الوعيد في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد أعني حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة
هل عنهم غلوا يعني حتى نفوا بعض الوعيد
نعم وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه وصاروا يتجعون من الدلائل والمسائل ما ليس بما مشروع ويعرضون عن الحد المشروع وفيهم من استعان على ذلك بشيء في الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوا في مسائلهم ودلائلهم وغيروا
يعني وطريق العصمة وطريق النجاة كلها ترى بعرفة أصحاب رسول الله فشقهم عليه وتبعهم عليه أهل الحق لأن العلم بجميع ما جاء في النصوص فنصوص الوعيد لا تخاف نصوص الوعد والرجاء والخوف والإيمان يجب على المؤمن أن يكون إلى الله بينهما فلو غمد جانب الرجاء ويكون مع أهل الوعد الذين ناموا إلى الأمن وأنكروا الوعيد ولا يكون مع أهل اليأس والقنوط الذين نالوا مع الوعيد ولا يجب الرجاء والوعد ولكن بينهما ويرضي المحسن ويخاف على المسيء ويسير بين الرجاء والخوف إلى الله ليس بآمن ولا قال بل يرضي الله ويخاف ذنوبه وسيئاته ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق من كل شيء وهو يوفق لمن شاء والهادي لمن يشاء والمؤمن لمن يشاء فليس مع القدرية مجبرة ولا مع قدرية المفاد وهو معتدل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مع الشيعة وليس مع الخوارج بل يحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرمونهم ولا يكفرهم ولا يفسقهم بل يعلم أنهم فرقة في أحد الأمة وأن أفضل هذه الأمة ولا يغلق أحد منهم من الله لا في علي ولا في غيره بل ينزلهم ولا يزورهم ويعلم أنهم عبيد مأمورين مربوبين مخلوقون أكرمهم الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته فلا غلو ولا جفاء أما الخوارج قد جحوا وظلوا عن سواء السبيل وأما الرافضة فجحوا في جانب غالب الصحابة وغلوا في جانب أهل البيت فجحوا بين الشرين وأن جحا للغلو جميعا وإلى هذا الباب في صفقة العاشرة نسأل الله العافية.
نعم البعض ما يتعلق بخير والبعض ما يتعلق بالنار البعض ما يتعلق بالجنة والربح من يقول ما جاء في أخبار التوحيد ودخول الجنة وأتوكل الله على أعمال صالحة من وألكار وغيرها من أخبار الجنود ودخول الجنة والنجاة من النار فأخبار الوعيد ما يتعلق بالنار وما جاء من وعيد المعاصي نعم
وغيروا من لفظ تارة وفي المعنى أخرى تلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرقوا واختلفوا وتسلموا حينئذ في الجسم والعرض والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا وسبب ضلال هذه الفرق وأزالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى وإن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
هذا هو الحق فإن أفراد الله واحد وسبيله واحد ودينه واحد هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وطاعة الله ورسوله واتباع شرعه وتمسك بكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو دين الله ولا يقع في البدع والضلالات والشرور إلا من حاد عن هذا السبيل وهذا السبيل سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك أصحابه والواجب على من بعدهم أن يسلكوه وأن يستقيموا عليه فلا يرد بعض كتاب الله بعضه البعض ولكن تركوا بعضها البعض فهذه الرجاء تخضع العين والراس ويأخذها اليوم راجيا حسن الظن من الله سبحانه وتعالى ولكن لا يترك جانب الوعيد ويؤمن جانب الوعيد ويأمن مكر الله لا بل يزور برحمته ويستبشر بأحد الرجاء وما جاء في معناها ويخاف نقمته ويحذر غيبته ويأخذ بأحد الوعيد ويبتعد عن معاصي الله عز وجل حتى يجمع بين الأمرين بين خوف الله ورغبته وبين رجائه وحسن ظنه سبحانه وتعالى وهكذا النصوص الواردة في بقية الأقسام لا يأخذ بها كلها ولا يرد بعضها ببعض ويؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بأن العدل مختار وله إرادة وله مشيئة ويعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله ويؤمن بقضاء الله وقدره وهكذا في أصحاب الرسول يعرف ظلهم ويعرف صادقتهم ويعرف أنهم خير الأمة وأفضل الأمة فلا يجحو في حقهم ولا يسب أحدا منهم ولا يتروضى عنهم ويحمل ما مجاعا بعضهم ما قد فيه شرا ونقصا على احسن المحامل وانه يجتهد طالب للحق فاذا صاف له اكرام والى صاف له اجر ويحب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى فضلهم ويترضى عنهم ولكن لا يغلو فيهم ولا يعتقد فيهم انهم يعبدون من دون الله او انهم يعلمون الغيب او انهم معصومون لا بل هم من جله المؤمنين في حق من استقام منهم وهذا هو يغلوهم كعلي وحسن الحسين ومحمد الحنفية وغيرهم من أهل البيت والعباس وغيرهم من أهل البيت المستقيمين لهم فضل ولهم منزلتهم عند الله لكن ليس لأحد يغلو فيهم ويدعي فيهم ما ليس لهم من العصمة أو علم الغيب أو أنهم يعبدون من الله ويستغاث بهم وينذرون لهم كما فعل الرافضة كل هذا شر وبلاء نسأل الله العافية المقصود أن الاعتدال ويسلكم منهج الوسط فلا ظلم ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط ولا تكفير لاهل الايمان ولا ظلم في الرجاء فيامن مكر الله ولكن بين ذلك يسير والله بين الجناحين جناح الطائف بين الخوف والرجاء وبين الجفاء والافراط فلا ظلم وجفاء فلا ظلم ولا افراط ولا تفريط ولا جفاء وهكذا في كل الابواب يسير على الوسط فلا مع المتطرفين في الغل ولا مع المتطرفين في الجفاء ولكن بين الأزمان.
لكنه مستعمل.
ومنها هنا يعلم ان القراء العزم الى سؤال هدايه الصراط.
قال عبد الله بن مسعود على الطريق.
قال صحيح رواه الحاكم وغيره في السنه. اخرجه الدائري في المقدمه واحمد والطبري وغيره الحسن صححه الحاكم واقره الدائري.
جاهز. نعم. نعم.
ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم أمر لضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على إما فرضا أو إجابة.
هل عندكم؟ ولهذا شرع الله.
ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة. على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاشتياق العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على انفه المظاهر واجلها، فقد امرنا الله تعالى ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القده بالقده حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟
المقصود من هذا امران، الامر الاول تحذير من اخلاقهم، والامر الثاني اخلاق بان هذا الناس هذا الامر الجميل. فإن الإسلام بدأ غريبا فعيد غريبا فيما بدأ، فالرسول يبين لنا بأمر رب عز وجل أن هذا واقع، وأن الأمة تنحرف ويقع فيها الشر والفساد واتباع من قبلها من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة، هذا واقع. الفائدة الثانية والأمر الثاني هو أعلم بتحليل سنة مساكهم والسيئة من هذه، لأن الغيب وقع فإياكم أن تقولوا بمنهجهم وسيرهم من واقع، ولا بد منه لكن احذروا أن تقولوا به وأن تميلوا إليه وأن تكونوا مع من سار في ركابهم. قال طائفة
من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا
اسود ذلك ما يجب ذلك.
قلت ان اليهود عندهم علم لكنهم
لم يعملوا ولم يعملوا ولم يعرفوا العلماء قالهم
نعم
والله انهم
العلم
نعم. والنصارى
عندهم عباده ولكنها على غير هدى،
ومن حرف العباد يتعبد على غير بصيره شابه النصارى.
نعم. فلهذا تجد اكثر المنحرفين من اهل الكلام من المعتزله ونحوهم في شبه من اليهود، حتى ان علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستأثرون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يجيئون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ هؤلاء يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماء والورد، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبجيل وطريقة التجهيل. أقول نهاية الكتاب بقي عليها قليل. ولفرق ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التخليل والتأويل. فأهل الوهم والتخيل
خلينا يحتاج إلى بعد كلام عليه.
نعم.
من بعد شيء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. قد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهو
هذا القول يا أسمع القول أحدكم قول الشريع الخبيث نسأل الله العافية، معناه أن الرسل كذب وافتروا ولم يقولوا الحق نسأل الله العافية. هذا يخالف الفطر والعقول ويخالف ما جاءت من الرسل، وهو قول أشنع القول وأفسده، ومخالفة الفطر السليمة والعقول الصحيحة والنقول الثابتة وما جاءت به الرسل نعم نسأل الله العافية. الرسل أخبروا عن أمر واضح وعن حق عن صفات ربهم وعن أسمائه وسبحانه وعن أعماله وعن خلقه وعن حكمه سبحانه وتعالى، وأخبروا بمنتهى هذا العالم وما يذكره هذا العالم من جنة ونار وحساب وجزاء، فقد قالوا الحق وأخبروا بالصدق. وليس هناك من خلق أصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أكمل منهم أمانة وأصدق منهم لهجة وقولا وعبادة، فهو أصدق الناس وخير الناس وأعلم الناس بالله عز وجل نسأل الله العافية.
وأما عن التحريف والتأويل هم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال لا من يوافق رأيهم بأنواع التأويلات.
ثم على أي عقل، على أي عقل، على أي رأي، هم طوائف وأمم وخلائق لا يعصيهم من الله، فعلى أي عقل تؤول هذه النفوس، وعلى أي رأي، آراء متناقضة وعقول متناقضة وفاسدة لو كانوا يعقلون نسأل الله العافية. والمقصود أن هؤلاء المحرفين والمعطلين قد قالوا مثل قول الآخرين في المعنى، والمعنى أن الرسل ما قالوا الحقيقة ويعتبروا بالحقيقة، وإنما وكلوا الناس إلى عقولهم حتى يتأولوا هذه النفوس وحتى يصرفوا على ما يريدون في أسماء الله وصفاته وما أخبر بها النفس سبحانه وتعالى. فأولئك قالوا عن الجميع، وهؤلاء قالوا عن الصفات والأسماء، وكلاهما ضل عن سواء السبيل، وكلاهما باء بالخسران المبين وكفر البراح نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباع الرسل أينما كانوا، وكذلك أتباعهم بالإحسان هم الذين وفقوا للحق وثبتوا عليه وهداهم الله إليه، فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءته الرسل وأمروا النصوص على ما جاءت عليه، ولم يعذلوا ولم يحرفوا في الأسماء والصفات، ولم يقدموا ولم يشفقوا في الأوامر والنواهي، بل أثبتوا الحق وقالوا بالحق وأخبروا عن الله بما أخبر بها النسخ وإلا أخبرت الرسل عنه عليه الصلاة والسلام، لا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، ولا فيما يتعلق بالآخرة وأخبار الآخرة، ولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فقول أهل السنة هو الحق في ذلك كله، وهو الذي يصادق ما جاء في كتاب الله وما جاء فيه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يصادق ما جاءت من الرسل من أوله إلى آخره. نعم.
ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يسلمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إن كان احتمالا له. وأما أهل التكفير والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأخبار الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى.
هذا أيضا من هؤلاء الضالين المسلمين الجاهلين المتجاهلين مثلا الله العظيم، فالرسل اعلم الناس بما اخبروه عن الله وهم اصدق الناس وهم ارسل الناس بما جاءوا، وهكذا من تلقاه عنهم من الصحابه واتباعهم باحسان فنعلم الناس في ذلك بعد الرسل. نعم انهم يستعملون
ويظنون ان هذه طريقه السلف، فمنهم من يقول ان المراد بهذا فلان مدلولها الظاهر المكتوم ولا يعرف احد كما لا يعلم وقت الساعه، ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها، وهو اولئك يشتركون في القول بان الرسول لم يبين المراد للنصوص التي يجعلونها مشكله او متشابهه، ولهذا يجعل
من هذا قال ابو العباس وسيدنا رحمه الله ان قول الجهميه شر من قول الجهميه، لانه معناه ان الرسل اخبروه ولا يعلمون، وانه يبلغ الناس ما لا يعلمون، فلا آية بالجهالة من الضلالة، بل الله أخبر الناس ما يعلمون ويفهمون، ورسل بلغتهم ما يعلمون ويفهمون، وأوضحت لهم الحقائق على ما فعلوا، وأمر جل وعلا بأن يتدبر كتابه ويتعقل كتابه، فلولا أنه يفهم ويعقل في لغة العرب التي نزل بها، وما قال سبحانه لهذا كتاب أنزلنا إليك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، قال كتاب أنزلنا إليك فاتبعوه يتدبر آياته ويتذكرون الأنفاق هذا كل يابع بأنه أنزل كتابه يعقل ويفهم ويعلم، ولهذا قال بعد ذلك في آيات أخرى أليس كان في شيء لا يكون له كفوا أحد فآخر من الله الأنفال، فدل ذلك على أنه أراد هذه المعاني التي أخبر بها عن رجل الله يقبل سبحانه وتعالى.
وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد للنصوص التي يجعلها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة، ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم لتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل.
في هذا يعلم فساد أقوال عن كلام ونظرتهم على الناس، وأن الرسول إليهم يقول لا غير شيء ويقول لا باطل غير الجهالة غير الفساد غير التشكيك، لهذا لا أشهد أن الله في حقهم حكم في هذا الكلام أن يضرب من الجميع من النعال، لا يطاف به الأسواق ولا يقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة واعتمد على الرأي أو كما قال رحمه الله. المقصود أن كلامهم وقولهم كله شر وكله باطل، كله يؤدي إلى تفكير الغيب والجهل وعدم البصيرة وسوء الظن بالرسل وسوء الظن بالله عز وجل، نسأل الله العافية.
وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المسلية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجدت نهاية الأصل المخصوص ما يليه. فتم تحريرها على يد الفقيه خادم العلماء الاعلام والمحلل الكتب في جامع المدرسه مرجان عليه الرحمه والرضوان عبد المحيي ابن عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخ البغدادي يوم الاثنين التاسع من شهر رجب الاقل من شهور سنه 220 بعد الالف.
غالبا في هذا الشرط اخذه المؤلف من كلامك في اسلام الكبريه ابن القيم وشيخ ابن كثير بل خلى غالبا قد دخل جمله من هذا ابا العباس الكبريه في الحمويه في الفضوليه وفي غير ذلك وهذا الذي قال فلقد قد احسن في نحله وتلخيصا استغفر الله جزاه الله خيرا. نعم شكرا
ومهم ضرر احسن الله عليك يعني الوهم الذي
استحدث
يعني اعظمهم ضرر على الانسان الوهم الشكل او الاستحدث
كنت لا أعلم فترة في الأول وأعلم أحلام التحليل أعلم صلى الله عليه وسلم الأخوات كله شر كله فتسائل على الله الفلاسفة من كريم معاد بس أنا يجعل الله أشياء من هكذا إن شاء الله.
نعم. 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 نعم.